والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا المنافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة، الله جل وعلا ذكر أذان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام على ما هو مشهور عند المفسرين أن الأمر في الآية لإبراهيم عليه السلام، وأذن المخاطب به هو إبراهيم عليه السلام في قبال بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أن المراد بالخطاب هو النبي صلى الله عليه وآله. فالله سبحانه وتعالى أمر بالحج، وفي الخبر أن الله جل وعلا لما نادى إبراهيم عليه السلام بالحج أسمع نداءه كل من كان موجودا وكل من كان في أصلاب الرجال. والله جل وعلا ذكر في الآية التالية قال ليشهدوا منافع لهم، وكما نلاحظ في آيات كثيرة من القرآن الكريم التي ذكرت الأحكام الشرعية المهمة التي عبر عنها بأركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج والزكاة، الله سبحانه وتعالى ذكر العلة من التشريع، فهنا قال ليشهدوا منافع لهم. في الصلاة قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التشريعات لعلل مهمة ينتفع منها الإنسان، وهذا هو القول الحق عند الفرقة المحقة التي ذهبت إلى أن الأحكام من واجبات أو محرمات تابعة للمصالح والمفاسد، فما أوجب الله جل وعلا الواجبات إلا لما فيها من المصالح، وما حرم المحرمات إلا لما فيها من المفاسد. ولكن نأتي في مسألة الحج، فالله جل وعلا قال ليشهدوا منافع لهم، وهنا يشهد يعني تقع تحت حواسه، لأن عالم الغيب هو الذي لا يقع تحت الحاسة. عالم الغيب وعالم الشهادة، فالله جل وعلا هو عالم الغيب وهو عالم الشهادة، يعلم بما غاب ويعلم بما هو مشهود. هنا ليشهدوا منافع لهم يعني هذه المنافع تقع تحت الحواس، والحاج يدركها ويلمسها ويحسها، والحاج يحس الفرق بين نفسه قبل الحج وبين نفسه بعد الحج. ولذلك ورد في الخبر أن من لم يغير فيه الحج شيئا فلم تقبل له حجة. وفي بعض الروايات أنه إذا أردت أن تعلم أن حجك قبل أم لا فانظر ما غير الحج في نفسك. فإذا كان غير نفسك إلى ما هو الأفضل فاعلم أن حجك قد قبل لأنك قد أديت الحج تأدية صحيحة. وهنا نقاط مهمة تتعلق بهذه المسألة ويكون لها الأثر في أن الإنسان يسلب منافع الحج. هذه نتكلم عليها على نحو الإجمال وبقدر الإمكان. النقطة الأولى التي نتكلم فيها هي أنه ينبغي للحاج أن يراعي حسن المعاشرة. فإن الإنسان إذا ذهب إلى الحج لا يذهب إلى الحج وحده، وإنما يذهب مع جماعة، ويخالط هذه الجماعة في أكلهم وفي شربهم وفي مأواهم سكنهم وفي وسيلة نقلهم. وعندما تشح الموارد تقع المزاحمة، وكل إنسان يريد أن يجذب الخير لنفسه، وكل إنسان يريد أن يسكن في المسكن الذي هو أفضل ويرتب في الوسيلة التي هي أفضل وهكذا. ولذلك هذه مسألة مهمة، مسألة المعاشرة. ماذا يتصرف الإنسان عندما تحدث أمثال هذه الأمور؟ والمعاشرة نتكلم فيها من جهات. الجهة الأولى أننا نعلم أن الحج أيام معدودة، وأنك ستخالط الناس ليس إلى أبد الزمان، وإنما ستخالطهم 10 أيام أو 15 أو 20 يوما، فهذه مدة لا تطول. ولذلك ينبغي للإنسان وإن شحت الموارد وإن ضاق به الحال وإن شعر بالضيق فليعلم أن هذه الأيام تنقضي وأنها لا تدوم. فلذلك فليصدر منه وليبدر منه ما يبيض وجهه، ما يذكر بسببه بخير، لأنك إن تركت ذلك وسخت به نفسك عندما تشح به النفوس أنت تتعالى عن هذه السباسف، عن قطعة الثلج أو عن قطعة الأرض التي تريد أن تضع فيها فراشك، أو عن هذه الغرفة التي تريد أن تأوي إليها. عندما تسخو نفسك وتبذلها أنت أولا تترفع عن هذه السفاسف التافهة التي ما جئت لها، لأنك لم تأتي الحج لتأكل ولا لتشرب ولا لتترفه، وإنما جئت الحج لعبادة. فإذا كان كذلك فاعلم أن هذه الأمور لو كنت تريدها لا بقيت في بيتك، فإن هذه الأمور متوفرة في بيتك أفضل مما هي متوفرة هنا. فأولا هي أيام معدودات، والأيام المعدودات تقتضي منك الصبر والتحمل، لأن عند الصباح يحمد القوم السرى. عندما يأتي الصباح يعني عندما تنقضي أيام الحج تلتفت إلى ما صنعت وإلى سخائك بهذه الأشياء فتحمد الله على ذلك أنك لم تتنازع مع إنسان بسبب هذه التوافه، ولم تأخذ حق إنسان ولم تستأثر بشيء عن مؤمن هو محتاج كما أنك محتاج، عندما تلتفت إلى هذه الأشياء تحمد الله على ذلك لأنك وفقت في هذا المقام أي توفيق. الشيء الآخر الذي ينبغي مراعاته في حسن المعاشرة هو أنك تذهب إلى الحج فتلتقي بأناس لم تكن تعرفهم، ربما ما رأيتهم من ذي قبل، فاكتسبهم أصدقاء واتخذهم أخوة، فإن العاجز كما ورد في الخبر من عجز عن اكتساب الإخوان، وورد في الخبر أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني 1000 صديق قليل وعدو واحد كثير، فإذا أتيح لك أن تتخذ أصدقاء بسبب هذا الحج المبارك فاتخذهم أصدقاء وعاشرهم معاشرة بحيث أنهم يحبوك، أنهم يحبونك ويشتاقون إليك كما ورد في الخبر في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عاشر الناس معاشرة إن متم معها بكوا عليكم وإن غبتم اشتاقوا إليكم، وليكن محضرك محضر خير، يعني إذا جئت وجلست مع الناس لا تؤذي هذا ولا تسب ذاك ولا تحرج هذا، بل ليكن مجلسك معهم مجلس أنس يحبوك، لأن وجدوا منك الخصال المحبوبة الحبيبة. وأما إذا كان لا، أنت جلست معهم تريد أن تستحوذ بالأشياء عليهم، وهذه أشياء كثيرة الابتلاء، عندما يجلس جماعة طبائع الناس وأمزجتهم تختلف، فربما إنسان ضرود فيقول أطفئ المكيف لأنني بردان، وربما إنسان حرور يقول شغل المكيف، ففي هذه الحالة ماذا نسمع؟ خيرهما الذي يؤثر أخاه عن نفسه. أنا بالنسبة إلي فليكن هو يريد المكيف فليشغل المكيف، إذا أنا رأيت أن المكيف يؤذيني أخرج أذهب لطواف إذا كنت في مكة وهذا فيه ثواب وهو عبادة، أذهب للزيارة وهذا فيه ثواب وطاعة، أزور إخواني المؤمنين إما الذين هم معي في الحملة أو الذين هم في الحملات الثانية وهذا ثواب وطاعة، وليس هناك داع يسبب أنني أشد مع أخي المؤمن الذي هو معي في غرفتي، أشد معه وأتجاذب معه وأتشاجر لأمر كافر. فقلنا النقطة الثانية اعمل ما استطعت في اكتساب الأصدقاء واتخذ أصدقاء، فإن الأصدقاء ينفعوك أو ينفعونك في الدنيا وفي الآخرة كما ورد في الخبر، أما في الدنيا فيقضون لك الحوائج وأما في الآخرة فيشفعون لك. ربما أخ مؤمن كانت بينك وبينه في الدنيا محبة وأخوة وصداقة يشفع إليك يوم القيامة وحسبك بذلك فائدة. النقطة الثالثة تعلم أنك في سفر، فإذا كنت في سفر مقتضى السفر، السفر كما ورد في الخبر قطعة من سفر، إذا كان قطعة من سقر، هذا ليس مجرد أشياء مكتوبة في الكتب، وإنما هي أشياء محسوسة. فإذا علمت أنك في سقر، في قطعة من سقر، هذا يستدعيك أن تصبر على المكاره. من الصبر على المكاره كل تقصير تراه في الحملة تكون قد وطنت نفسك له. إذا المقاول مثلا صاحب الحملة قصر في طعام، قصر في شراب، قصر في سكن، في غير ذلك، فهذا أنت وطنت نفسك إليه. ولا يستدعيك ذلك أن تتحدث عن هذا المقاول لأنه كذا إذا رجعت إلى بلدك، أو إذا ذهبت إلى الحملات الثانية، أو بينك وبين إخوانك، فإنك ربما تعمل في الحج وكل ثوابك الذي ينبغي أن تحصل عليه قد وهبته إلى هذا المقاول الذي أنت جئت معه. ولكن إذا وطنت نفسك على الصبر، وطنت نفسك على احتمال المكاره، هذا اجعله من ضمن المكاره. وأيضا النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالعشرة، أنك تعاشر الناس بالخير عامة، يعني سواء كان من إخوانك الذين هم معك، أو الذين هم ليسوا معك، أو أبناء العامة، لأن المعاملة الطيبة وردت حتى مع الكافر. عاشر الناس معاشرة ليروا منكم الأمانة والصدق والوفاء. عودوا مرضاهم، أحضروا جنائزهم، ليقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته. إن الرجل منكم ليكون صادق الحديث مؤديا للأمانة فيقال هذا جعفري فيسبني ذلك، وإن الرجل منكم على خلاف ذلك فيقال هذا جعفري فيسبني ذلك. ولذلك ورد كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني نريد منكم أن تجسدوا أخلاق آل البيت عليهم السلام وآدابهم عملا لا قولا، ليروا أنكم شيعة لأهل البيت واقعيين. ولذلك ورد في الخبر أنه لا ينفع من كان على هذا الأمر، يعني من كان شيعيا، لا ينفع من كان على هذا الأمر شيء ما لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يداري به الناس، يصبر على مكاره الناس به، ويحبب الناس إلى نفسه. يعني ثلاثة أشياء: يحبب الناس إلى نفسه، يعاشرهم بالمعاشرة الطيبة، وحلم يصبر على مكارههم وأخلاقهم الفظة، وورع يحجزه عن محارم الله جل وعلا. مضافا إلى أن المخالطة الحسنة مع الإخوان فيها كثرة الثواب، ولذلك ورد أن رجلا من الشيعة ذهب مع جماعة من الشيعة، فلما دخلوا البيت خافوا على أحذيتهم أن تضيع، فهو مسك الأحذية وهم طافوا حول البيت، فلما أنهوا طوافهم جاءوا إلى أحذيتهم فمضوا. فقال هذا الراوي لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: ما يكون لي من الثواب؟ قال: أنت أكثرهم ثوابا. نعم أنت لم تطف، هم طافوا، ولكن فعلك ذلك جعلك أكثر ثوابا. فالنقطة الأولى التي تكلمنا فيها هي المعاشرة. النقطة الثانية هي أن تعلم أن الحج عبادة وليست نزهة. فإذا كانت عبادة، أولا نلاحظ فيها أنك تؤديها كما أراد الله جل وعلا، لا كما تحب ولا كما يفعل الناس. في بعض الأحيان، في بعض السفرات التي ذهبت فيها للإرشاد، أقول لبعضهم الحكم كذا، يقول لا أنا أريد أن أفعل كما يفعل الناس. أقول هذا الذي يفعله الناس خطأ. يقول لا، كما يفعل الناس نفعل. فإذا كانت عبادة أنت تريد ماذا؟ تريد أن تؤديها كما أمر الله، لأن الله أمرك أن تعبده كما أحب هو لا كما تحب أنت. فانظر إلى الأحكام الشرعية، إذا كنت عالم بالأحكام الشرعية فيغنيك علمك، وإذا لم تكن عالما فاسأل من يعلم، وأتقن حجك ولا تجعل حجك مخبوطا عاليه في أسفله وأسفله في عاليه، وترجع ولا تعلم أن حجك صحيح أو باطل. وبعضهم يعكس حجه ويخبطه خط عشواء ثم يأتي إلى المرشد، هذا يعني من أحسن الناس حال، يأتي إلى المرشد يقول أنا صنعت كذا، ما الحكم؟ لماذا قبل أن تصنع لماذا لم تسأل؟ هل لما أردت أن تقدم على الفعل كنت عالم أن هذا يصح؟ يقول لا. فإذا لماذا تصنع ذلك؟ الحج عبادة خطرة يستلزم عليها محاذير، فلا بد أن تمشي خطوة خطوة وأنت عالم. ولذلك ليس المهم أن تذهب في حملة توفر الطعام الطيب والسيارات المكيفة والأخيام المكيفة والمساكن الفارهة، وإنما تذهب إلى الحملة التي فيها المرشد الذي ينفعك، الذي تتقن معه حجك. وأما إذا ذهبت وأشبعت بطنك ورفهت عن نفسك ونمت على السرير الناعم وحجك باطل، ما الفائدة؟ وهناك من المرشدين من يحتاجون إلى الإرشاد، هو لا يعلم الحج ولا يعرف أحكامه، هو يحتاج إلى من يرشده. نحن لا نريد صورة مرشد، نحن نريد مرشد واقعي. ولذلك كما يقول بعضهم أن كثير من أصحاب الحملات لا يهمه المرشد الجيد، يهمه مرشد. من لوازم الحملة أن يكون فيها مرشد مهما كان، سواء كان عالم بالأحكام أم جاهل بالأحكام. ولذلك قيل لبعضهم إن هذا المرشد حجج الناس في هذا العام خطأ فحجهم باطل. قال صاحب الحملة إذا كان حجهم باطل هذا العام نحججهم في السنة الآتية حجا صحيحا. لو عندنا ما كل سنة يجوننا ونحن نحججهم. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الحج عبادة، واتقن عبادتك. وعلى هذا الأساس تأتي النقطة الثانية وهي لزوم الاحتياط في الحج. لزوم الاحتياط في الحج. أنت أنا لا شأن لي قلدت من، قلد من تعتقد أنه يبغي ذمتك. ولكن عندما يختلف العلماء في فتوى من الفتاوى اعمل بالاحتياط. فعندما يختلف العلماء في مسائل تقديم الطواف والسعي اختيارا على الوقوف بعرفات الذي يذهب إليه مشهور علمائنا أنه لا يجوز تقديم السعي وطواف الحج وطواف النساء قبل يوم عرفات إلا للمضطر كالمرأة الحائض أو الشيخ الكبير الذي يخاف من الزحام بعد ذلك أو من يخشى من غريم أو عدو فيقدم الطوافات. أما في حال السعي فلا يجوز تقديم الطواف، ومن قدم طوافه أو سعيه ولم يعده بعد ذلك فحجه باطل ولا بد من إعادته. الشيخ حسين العصفور عليه الرحمة يفتي بجواز التقديم، يجوز التقديم ويجوز التأخير في غير حال الاضطرار. فعلى ذلك إذا كنت تقلد الشيخ حسين العصفور رحمه الله، وهذا بينك وبين ربك، فاعمل بالاحتياط. الشيخ حسين العصفور رحمه الله لا يقول لك يجب أن تقدم السعي والطواف، يقول لك يجوز إذا لم تكن مضطرا. فلو أخرت السعي والطواف فأنت عملت بفتوى المشهور وفتوى السيد الخوري، وعملت بفتوى الشيخ حسين العصفور ولم تخالف لا هذا ولا ذاك. أو الرمي من فوق الجسم، السيد الخوري حفظه الله لا يجوز ذلك، بعض العلماء يجوز. أنت مقتضى الاحتياط ارمي من تحت الجسم، فإن ذلك موافق لكلام كافة العلماء أنه مجزئ ومبرئ للذمة. أيضا من الأمور التي نلاحظها في هذه النقطة وهي أن الحج عبادة، أن لا تنشغل بالدنيا وأنت ذاهب إلى الحج، فلا يكون همك السوق تدور من دكان إلى دكان ولا ترى إلا حاملا للأكياس وحاملا للصناديق من دكان إلى دكان ومن محل إلى محل. في السوق توجد دائما لا تفقد، متى ما ذهبنا إلى السوق وجدناك، ومتى ما ذهبنا إلى العبادة فقدناك. في الزيارة لا نجدك، في الطواف لا نجدك، في السوق موجود. أين فلان؟ تراه في السوق، ابحث عنه في السوق تجده. فهل هذا حج إذا أنت ذهبت لعبادة؟ فاعط العبادة حقها واعلم أنك في فرصة. هذا العام الله سبحانه وتعالى وفقك إلى هذه العبادة، في عام مقبل قد لا تستطيع، قد تشغلك الشواغل، قد تعوقك العوائق، تفقد القدرة البدنية المالية أو الحياة، من يضمن عمره إلى العام القابل؟ ولذلك ورد في الخبر أنه اغتنم وجودك أو وقوفك في مكة أو في هذه الأماكن الطاهرة، فإنك لا تدري تعود إليها أو لا تعود. واغتنامها ليس في الأسواق، الأسواق موجودة هنا، أسواق الدمام أفضل من أسواق المدينة وأفضل من أسواق مكة، تجد فيها ما لا تجده هناك، لأنه كما علمت أن أصحاب المحلات في المدينة وفي مكة في موسم الحج يخرجون بضاعتهم الكاسدة ويضمون البضاعة الجيدة، لأن الحجاج يريدون أن يشتروا أي شيء لهدايا أو لغير ذلك، وهذه أشياء تنفق في أوقات الحج. الشيء الآخر الذي تلاحظه في هذا المقام وهو أن الحج عبادة يتعلق بما قلناه أولا، وهو أنك تتحمل المشاق، تتحمل الحر، وتتحمل التعب، وتتحمل الضيق في سبيل أداء العبادة صحيحا. أما أنك تريد أن تؤدي العبادة مخربطة من أجل الراحة فهذا ليس بصحيح. من النقاط المهمة التي حصلت في السنة الماضية أن بعض الحملات طبعا المرشد توقف، قال أنا لا أستطيع أن أشخص لك الموضوع. إذا أنت رأيت أن صعودك على السيارة المكشوفة التي يكون حاجزها الجانبي إلى الخاصرة أو أقل من الخاصرة، إذا رأيت أن هذا لا خطر فيه عليك فاركب في سيارة المكشوفة، وإذا علمت أن هذا فيه خطر عليك أو فيه مشقة عظيمة فيجوز لك أن تركب في السيارة المسقفة. هذا الذي قاله المرشد ووكله إلى الناس. بعض الحجاج يقول لا والله أنا علي زحمة، لماذا لا أركب في سيارة مكيفة وأذهب في السيارة التي هي مكشوفة ويضربني الهواء والشمس من المدينة إلى مكة. ولذلك بعضهم وكثير منهم ذهبوا في سيارات الأخرى المسقفة المكيفة، ويقولون أن المرشد قال لنا ذلك، مع أن المرشد بريء من ذلك لم يقل هذا، ولكن بعضهم وجد أن هذا أكثر راحة فسلكه، مع أننا ذهبنا والحمد لله في سيارة، هذه السيارة التي هي شاحنة تسمى سكس ويل، والجانبين إلى حد الخاصرة أو أقل، ولكن عندما يلتفت الإنسان لنفسه لا يسقط من هنا ولا من هناك، وإن ضربته الشمس وضربه الهواء فهذا شيء طبيعي، لأن هذا عبادة ولا بد أن يتحمل الإنسان المشاق في عبادته. أيضا نقطة ثالثة نتكلم فيها، وهي أننا نذهب حجاج واعين ونفهم مغازي الحج، لا نذهب كما يقولون حشر مع الناس عيد، نطوف ولا نفهم ما معنى الطواف، نرمي الجمار ولا نفهم معنى رمي الجمار، ندعي أننا نرمي الشيطان والشيطان معشعش في قلوبنا قبل أن نرمي هذه الحجرة هذه الجمرة، نعلم أن الشيطان الذي آويناه في قلوبنا أولا نخرجه، ونعاهد الله على أننا نرمي الشيطان الواقعي لا نرمي هذه الحجرة، وإنما هذه الحجرة رمز، الله لا يريد أن ترمي حجر، وإلا إذا كان العبرة بحجر نبني لنا هنا حجر ضخم يعني طوله 20 مترا وعرضه 20 مترا ونرميه بحجارة كل حجرة هي تزن 20 كيلو، لكن هذا ليس مهم. لذلك الله يريد منك أن تبنيه كما يحبه، يقول لا يكون حجك صحيح إلا إذا رميت بحصاة من الحرام، من الحرم ليس من الحل، بكر لم يغن بها ويستحق. مستحب أن تكون بقدر الأنملة وأن ترميها خلفا وأن تكون منططة وكذا وكذا، ويكون الرمي بهذه الكيفية ترمي 7 حصيات. لو أردت أن ترمي 70 حصية أنت آثم، لأنك تشرع في عبادة الله وفي أحكام الله، والله هو المشرع. فإذا لا بد أن نفهم مغازي الحج حتى نكون حجاج واقعيين، نفهم ما نعمل وتؤثر فينا هذه الأعمال، وإلا الله لا يريد منا شكليات صوريات لا تؤثر فينا شيء. وإن شاء الله في حديث آتي نتكلم في بعض مغازي الحج ومنافع الحج. الشيء الآخر، أن الحج يطهرنا من الذنوب، فلذلك لا بد أن نعاهد الله جل وعلا على التوبة من الذنوب التي ارتكبناها فيما مضى قبل أن نذهب إلى الحج. نعقد معاهدة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى على التوبة من الذنوب والندم على ما فات وعدم العود على ما سيأتي، ونتخلص من حقوق الناس قبل أن نحج. نصفي الحقوق، حقوق الناس نؤديها، حقوق الأهل نؤديها، نتبارأ الذمم، حقوق الله جل وعلا نؤديها، حتى إذا قلت لبيك اللهم لبيك أكون صادقا. لبيك يعني أستجيب إليك يا رب استجابة بعد استجابة. فإذا كنت عاصيا لله مفوتا لحقوقه وحقوق عباده، فهل تكون صادقا في قولك لبيك؟ إذا لم تعاهد نفسك على أن تترك الذنوب وتؤدي الحقوق، فإذا قلت استجابة لك يا رب بعد استجابة هذا ليس بصحيح. استجبت في الحج وما عداه لم تستجب، فإذا لبيك اللهم لبيك ليست صادقة. ولذلك إذا لم يكن الملبي صادقا في تلبيته يأتي إليه النداء من السماء لا لبيك ولا سعديك. أيضا طبعا وعلى هذا يعني شيء يسير، أن الإنسان يعاهد نفسه بقول مجمل على الاستقامة بعد الحج كما استقام في الحج. ولذلك نلاحظ أن على هذا الأساس يكون الحج مغيرا للإنسان، لأنني عاهدت الله على أن أستقيم. النقطة الأخيرة هي أن نغتنم الفرص، وقلنا اغتنام الفرص أولا بالعبادة وهذا تحدثنا عنه، والشيء الآخر وهو المهم هو اغتنام الفرص في تعلم الأحكام. ربما في الأيام العادية لا يتيسر إليك أو تشغلك الشواغل عن أن تتعلم الأحكام، ولكن عندما تذهب إلى الحج ويكون المرشد موجودا هناك قد فرغ أوقاته للإرشاد ولبيان الأحكام، فهذه فرصة تتعلم مسائل الحج وتتعلم أحكام الشرع الأخرى، لأن هذا المرشد صار الآن في متناول يديك تسأله عما شئت، ومن ذلك يتفرع عليه أنه من الأفضل أن الإنسان يذهب أولا إلى المدينة ويبدأ ويذهب في أول أوقات الحملة حتى يتعلم أحكام الحج وغير الحج من البداية. أما إذا كانت الحملة تذهب في يوم مثلا 20 ذي القعدة وأنت تريد قبل أن تغادر الحملة المدينة وتذهب إلى مكة قبل الإحرام لعمرة التمتع، تريد أن تذهب بيوم فلم تحصل من مسائل الحج شيء. لا تقل أنا أفهم مسائل الحج، لا تقل ذلك، ولا تظن بنفسك أو تحسن الظن بنفسك ظنا هو الإنسان الذي هو عاقل لا يحسن مثل هذا الظن بنفسه. فقد ورد في الخبر أن محمد بن مسلم وهو من هو يقول للإمام الصادق أو الباقر عليهم السلام: جعلت فداك، أنا أسألك في الحج منذ 40 سنة فتفتيني. يعني يقول هذه مسائل الحج لا تنقضي. فقال له الإمام عليه السلام: قال إن بيتا بناه الله منذ 2500 عام تريد أن تنقضي مسائله في 40 سنة. ولذلك نلاحظ في كل عام، أنا بالنسبة إلي مع أنني يعني أطالع مناسك الحج مطالعة يعني مكثفة، لأنني سأسأل، سأكون في موضع السؤال، وسيعتمد علي الحجاج الذين يذهبون معي، ولا بد أن أجيب، ولا بد أن يكون حجهم صحيحا لأنهم علقوا حجهم في عنقي. ومع كثرة المسائل التي استفتيت بها السيد حفظه الله واستفتى الإخوان الطلبة وغيرهم، وهي مجموعة عندي حتى أنني جمعتها في ملف بحيث أن هذه الأوراق ربما تنيث على 100 ورقة وكل ورقة فيها ربما 7-8 استفتاءات، يعني حوالي 1000 استفتاء في الحج. ومع ذلك أشعر أن مسائل الحج تتجدد، والعام الماضي جاءت مسائل جديدة تسببت بسبب أن جماعة من النساء صرنا يتناولن بعض الحبوب التي تسبب إيقاف الدورة الشهرية، فبعضهم لم تقف دورتهم وجاء دم خفيف، فحرت هل هذا حيض؟ لأن بعضهم يقول أنه جاء في وقت العادة لكن دم خفيف وهو يومان وانقطع، فهنا هل أحكم بأن هذا حيض والحيض أقله 3 أو أنه ليس بحيض مع أنه جاء في وقت الحيض؟ فلذلك مثلا ذهبت إلى بعثة السيد الخوئي حفظه الله وأسألهم عما يتجدد من المسائل. ومع ذلك الإنسان يشعر دائما هناك أشياء تتجدد، قضايا تحدث ليست موجودة في المناسك. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يذهب من أول الأوقات حتى يحصل علما كثيرا ومنافع كثيرة، ولا يؤجل ذهابه إلى وقت متأخر. فهذه فرصة ربما لا تتاح لك في سنين سابقة، الآن أنت معي في البلد، ربما لا تتاح لي ولا لك أن نلتقي بالساعات فتدور بيننا المسائل وتدور بيننا الأحكام الشرعية. ربما أنت وقتك لا يسع وربما أنا وقتي لا يسع، ولكن في الحج الوقت يسع، فهي فرصة ينبغي لنا أن نغتنمها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أذان إبراهيم عليه السلام كما هو رأي المشهور أن الخطاب في الآية وأذن للناس الخطاب إلى إبراهيم عليه السلام بعد أن أوجب الله جل وعلا الحج على الناس أمر إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن بوجوب الحج فأذن فكما في الخبر أن الله جل وعلا أسمع الناس حتى من كانوا في الأصلاب يؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا يعني ماشين على أقدامهم راجل في قبال الراكب يأتوك أناس يمشون وعلى كل ضامر ويأتوك قوم آخرون ركبان والضامر هو الضيق الخاص وهذا صفة إلى الدواب التي يؤتى بها للحج وقيل أن ضامر يعني هزيل وورد في الخبر لا يدخل الحرم إلا ما هزل من الدواب طبعا إلا أن يكون هذا خصوصية للحرم وإلا أن يكون هذا أمر طبيعي باعتبار طول المسافة وشدة السير طبيعي أن الدابة يصيبها الهزال ثم قال يأتينا من كل فج عميق يعني من كل مكان بعيد ليشهدوا منافع لهم هنا يشهدوا منافع إن قلنا بأن منافع هو كما يقول أهل العربية اسم مكان يعني أماكن النفع ليشهدوا الأماكن التي يكون فيها النفع وهي أماكن الحج فإن فيها من المنافع الدنيوية والأخروية ما لا يحصى فهنا يشهد يعني يحضر لذلك قال يبلغ الشاهد الغائب الشاهد يعني الحاضر ليشهدوا منافع يعني ليحضروا في أماكن نفعه أو لا المنافع ليس اسم مكان وإنما جمع لمنفعة ليشهدوا نفس النفع ويكون هنا الشهود بمعنى المعاينة يعني يعاينوا بأنفسهم وبأعينهم وبوجدانهم منافع الحج ومنافع الحج قسمان قسم منافع في الحج عامة وقسم منافع في الحج في كل عمل من أعمال الحج ولا شك أن منافع الحج التي تحصل بالنسبة إلى المنافع العامة تحصل حتى لو لم يحصل الحج على شروطه أو بكامل شروطه وبتمام أجزائه يعني لو ذهب الإنسان رياء وسمعة فربما تحصل له من منافع الحج العامة بعضها يحصل له بعضها لأن من منافع الحج العامة طبعا الحج سفر والسفر فيه منافع أولا تفريج هم واكتساب معيشة ربما إنسان ليس من قصده الذهاب للحج وإنما يذهب لاكتساب المعيشة والتجارة علم اكتساب علم. يعني الآن يتعلم بعض مسائل الحج التي تطرح هناك على اكتساب علم وآداب يصاحب المؤمنين الأخيار في مجالس الذكر ومجالس الطاعة وأماكن الطاعة، فيكتسب منهم آداب وصحبة لاجئين. ربما يكون الحج وسيلة إلى تعرف بأناس أخيار لولا الحج لما عرفهم، لولا الحج لما عرفهم. فهذه يكتسبها الإنسان وإن لم يكن ذهب إلى الحج واقعا يريد الحج، وإنما ذهب رياء وسمعة. وهناك منافع للحج تحصل للحاج الذي يذهب للحج وهو يريد الحج. من ضمن ذلك أنه يغفر ذنوبه، وبعض الروايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام أن من حج خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيقال له استأنف العمل. يعني الآن صفيحتك بيضاء لا سواد فيها من الذنوب المتعلقة بالله جل وعلا لا الخلق، فاستأنف العمل. وأيضا من فوائد الحج الجنة وكثرة الثواب. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الطائف إذا طاف له بكل خطوة 700 حسنة. تكتب له 700 حسنة وتوضع عنه 700 سيئة وترفع له 700 درجة. فإذا وصل إلى الملتزم قيل له قد أوجب الله لك الجنة. الملتزم يعني المنطقة التي هي مقابلة إلى الباب من الجانب الثاني خلف الكعبة، هذا يسمى الملتزم. أيضا يسمى المستجار الذي هو في مقابل الباب تماما. فعلى كل حال من منافع الحج كما قلنا كثرة الثواب وأيضا الجنة وغفران الذنوب كما قلنا. وهذا طبعا بالنسبة إلى ثواب الحج ككل. ولكن لما نأتي إلى منافع الحج، منافع الحج على نحو التفصيل، لأن الله جل وعلا ما أوجب علينا الطواف وما شرع إلينا الطواف اعتبارا، لأن عقيدة الطائفة المحقة أن التكاليف مقيدة بالمصالح والمفاسد، لا يوجب الله جل وعلا شيئا إلا لأن فيه مصلحة، ولا يحرم شيئا إلا لأن فيه مفسدة. فما أوجب الطواف وما أوجب صلاة ركعتي الطواف وما أوجب الوقوف بعرفات والمشعر وأعمال منى وغير ذلك والسعي إلا لما فيها من المنافع العظام. لكن هذه المنافع منافع رمزية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل أشياء كرمز، وهو هذا الرمز يدركه من يحصل على الفائدة من العمل، من أدرك الرمز وفهمه. وبالنسبة إلى هذه الرموز، هذه كثير من الحجاج يغفلون عنها، ولذلك يردون أعمال الحج شكلية صورية، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن تكون العبادة صورية وشكلية، بل يريد أن يكون فيها روح، أن يكون فيها مضمون. هذا المضمون يؤثر فيك. الأثر الحسن، إذا كان في هذه العبادة الروح الذي أراده الله جل وعلا حصلت الفائدة من خصوص كل عمل عمل وكل جزء جزء من أجزاء الحج، ونأتي إلى بعض أجزاء الحج وننظر إلى ما فيه من المنافع وما يدل عليه من المغازي ومن الأسرار، وعلى ذلك فقس الباقي. من ضمن المنافع هو أول الأعمال هو التنظيف. الإنسان إذا أراد أن يحرم ينظف بدنه من الأوساخ ومن الشعر في عانته وفي إبطيه، ويهذب شاربه ويقلم أظفاره. هذا تنظيف يراد منه كما ورد في بعض الأخبار أن الإنسان عندما ينظف جسمه من هذه القذارات المادية ينوي أنه ينظف جسمه أيضا من القذارات المعنوية، من كل رذيلة ومن كل خصلة يعاب بها ومن كل ما لا يليق به ومن كل ما هو خلاف المروءة، فيكون هذا يدل على ذلك. فعندما تقلم أظفارك تنوي أنك تزيل عن يديك كل قذارة معنوية لا تضرب بها من لا يستحق، ولا تؤذي بها الناس، ولا تأخذ أموال الناس إلا بالحق، ولا تمدها إلا حيث يريد الله جل وعلا. وعندما تهذب شاربيك أيضا تلتفت إلى أنك تهذب فمك من كل ما لا يحبه الله من الكلام الفاحش ومن الغيبة ومن النميمة ومن السباب ومن البهتان ومن غير ذلك وهكذا. وعندما تغتسل غسل الإحرام تنوي أنك تغسل عن جسمك كل ذنب أذنبته وكل خطيئة صدرت منك، وليس هو مجرد سكب الماء، وإنما هو كناية عن التوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب. وعندما تنزع المخيط وتلبس ثياب الإحرام تنوي بقلبك أنك نزعت عن نفسك جميع المعاصي، وتعاهد الله جل وعلا أنك لا تعود إلى ارتكاب أي معصية من المعاصي. ولما تلبس الإحرام تعاهد الله جل وعلا أنك لا تلبس إلا ثياب الطاعة، وإلا الإنسان يرتكب الذنوب في ثيابه. فهذا الثوب الذي أنت تلبسه أو أنا ألبسه، هل لم يحصل منا ذنب ونحن لابسيه؟ بالأعم الأغلب أنه حصلت منا ذنوب حال ابتلاء الله. فإذا عاهدت نفسك أن هذا الثوب الذي حصلت منك فيه الذنوب الآن تبدأ تلبس ثياب جديدة وتبدأ صفحة جديدة، لا ترتكب في ثيابك ذنبا. وعندما تذهب إلى الميقات تنوي أنك في زيارة لله جل وعلا، جئت إلى مكان من حرمات الله جل وعلا، وأنت جئت زائرا لله. فإذا جئت زائرا لله حق المزور على الزائر أن لا يسيء الأدب، يجب عليك أن لا تسيء الأدب، كما أن من حق الزائر على المزور أن يحسن ضيافته، والله سبحانه وتعالى تعهد إليك إن زرته يحسن ضيافتك وترجع وقد غفر ذنوبك وقد أعطاك من الثواب ما لا يحصيه إلا الله. فلذلك يلتفت الإنسان عندما يذهب إلى الميقات أن لا يسيء الأدب، وعلى هذا الأساس يلتفت أنه عندما يريد أن يحرم لا يعمل ما يسخط الله، لأنه ربما الإنسان يعمل أعمال وهو محرم، أعمال معاصي وهو محرم، وهذه الأعمال المعاصي التي نعلمها قد الإنسان حال المعصية حال الإحرام هو يرتكب ذنبا وبعده سيرتكب الذنب ولا يهمه شيء. ثم نأتي إلى التلبية، طبعا قبل التلبية صلاة ركعتين مستحبتين هما ركعتا الإحرام، هاتان الركعتان تبتدئ بهما عملك وحجك وتقصد بقلبك أنك تبدأ أعمالك بخيرها، ليكن ابتداء أعمالك بالخير كما أن خواتيمها بالخير، فابتدأت عملك وحجك بخير الطاعات وهي الصلاة، وعلى هذا الإنسان يبتدئ كل عمل بخير الأعمال ويبتدئ أعماله ويسير فيها بخيرها. إن الله جل وعلا يحب منكم أو من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. ثم نأتي إلى التلبية فنلبي ونقول لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني استجابة لك يا رب بعد استجابة، ومعنى استجابة لك يا رب بعد استجابة أنه أنا لا أستجيب لك فقط في ذاك النداء الذي وجهه نبيك عليه السلام للناس بالحج، هذه استجابة، ولكن ليس فقط هنا، بل أستجيب إليك في كل واجب أوجبته فأعمله، وفي كل محرم نهيت عنه فأتركه، هذا معنى استجابة بعد استجابة، لا أنه استجابة واحدة في الحج فإذا رجعت من الحج أعمل نفس المعاصي التي كنت أعملها، لابد أن يكون الحج قد غير في نفسي أشياء. ولذلك ورد في الخبر أنه من أراد أن يعلم أن حجه قد قبل فلينظر إلى ما غير الحج في نفسه، فإذا غير الحج في نفسك وأصلحها فاعلم أن حجك قد قبل، وإذا لم يغير فيها شيء وكان الحج شكلي لا مضمون فيه ولا روح فيه تكون أو يكون ذاك البعيد من أهل الضجيج لا من الحجيج، الذين قال الإمام عليهم السلام ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. الحجاج الواقعيون الذين يفهمون مغازي الحج قليلون. فإذا يكون الإنسان لما يلبي يفهم معنى التلبية، ولذلك كان الإمام عليه السلام الإمام الصادق لما يأتي إلى الميقات ويريد أن يلبي كلما أراد التلبية انعقد لسانه خوفا من الله، فيقول له أصحابه يا ابن رسول الله لا بد من ذلك، لا بد أن تلبي، يقول نعم ولكن أخشى أن ألبي فيأتي لي النداء من السماء لا لبيك ولا سعديك. وهذا الإمام عليه السلام، لأن من كان بربه أعرف كان منه أخوف. فبعد ذلك يلبي الإنسان ويذهب إلى مكة، فإذا دخل في مكة فليعلم أنه دخل أيضا في ضيافة الله وأنه دخل في حرم الله، ويقصد بقيده أنه يترك جميع حرمات الله جل وعلا فلا يخالفها ولا يتعدى حدوده، وهذا حرم آمن يدخله فيلتزم بما أمر الله جل وعلا فيه. وهذا الحرم الآمن إنما هو شيء مصغر، صورة مصغرة إليك لتلتفت أن حرم الله، أن حرم الله جل وعلا ليس هو تلك البقعة، وإنما حرم الله كل مكان، لأن الله جل وعلا خلق هذه الأرض وأوجدك فيها وأنعم عليك وأغدق عليك بالنعم، فأنت في حرم من حرمات، في حرم من حرم الله جل وعلا. فلما تذهب إلى الحرم وتكون تلتفت إلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك فيه فتعمله، وما حرمه عليك فتتركه، ليس معنى ذلك أنه فقط في هذا المكان وإذا خرجت عنه رجعت إلى ما كنت تسمع من قبل، لا ليس هكذا، بل هذا رمز لتعلم أن كل الأرض هي حرم لله. طبعا من ضمن الأمور التي هي محرمة، هذه طبعا ليس مرادنا أن نتكلم في كل شيء، لكن لا بأس أن نذكر بمناسبة مسألة الحرم، لا بأس أن نذكر بعض ما يتعلق بالإحرام، لأنك إذا أحرمت حرمت عليك أشياء، وهذه تسمى محرمات الإحرام. لما تلاحظ محرمات الإحرام تلاحظ أن هذه المحرمات تنقسم إلى عدة أقسام. قسم يختص بالنساء من الجماع ومن التقبيل ومن اللمس بشهوة ومن النظر بشهوة وغير ذلك. طبعا بالنسبة إلى ما أحله الله جل وعلا لك في غير حال الإحرام يحرمه عليك في تلك الساعة، وهذا نتدبر منه أشياء ونعلم أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فلله أن يحرم علينا شيء أحله إلينا من ذي قبل، ويحل لنا أشياء حرمها علينا من ذي قبل، لأننا عباده وإنا له، إنا لله، ومقتضى تمام العبودية أن نطيع الله جل وعلا في كل شيء. فلذلك ما أحله الله لك إذا حرمه لعارض وجب عليك أن تنتهي، فكيف ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك أساسا من باب أولى أن تنتهي عنك في جميع أحوالك وفي جميع أمورك. وقسم يتعلق بالزينة، كاستعمال الطيب والحناء والكحل، واستعمال مطلق الزينة من لبس الخاتم ولبس الذهب بالنسبة إلى النساء، الذهب غير المتعارف، فهذه الزينة حرمها الله سبحانه وتعالى لنعلم أن الزينة هي زينة الله جل وعلا. فمتى ما أمرني الله جل وعلا كمثال بأن لا أحلق لحيتي فلا يجوز ذلك، ولا أعتقد أن الزينة في حلق اللحية، لا، الزينة هي زينة الله، الله جل وعلا أراد مني أن لا أحلق اللحية فلا أحلقها، وإن كنت أنا أرى أن زينتي في حلقها، ربما اللحية لا تلائم وجهي، لكن هذا تلائم أو لا تلائم هذا شيء ليس لي، الزينة هي ما أحله الله سبحانه وتعالى لي، وما عداه ليس بزينة. أيضا من محرمات الإحرام ما يتعلق بالجدال، الجدال فيه إيذاء إلى الناس، وقلع الشعر من البدن ومن بدن الغير. نأتي إلى نريد قلع الشعر من بدن الغير. أيضا قتل الهوام، قتل الحشرات، هوام الجسد، سائر الحشرات، حتى سائر الحشرات غير المؤذية لا يجوز لك أن تقتلها. وبهذا ندرك أن حرمة المؤمن عند الله، حرمة الإنسان عند الله أعظم من حرمة صرصور أو ذبابة أو بعوضة. فإذا كان لا يجوز أن نؤذي القملة التي في رأسي وأريد أن أنزعها، لا يجوزني ذلك، فكيف يعني هذا النوع من الإيذاء لا يجوز لي، فكيف بالمؤمن، فكيف ببيت الله الذي هو معك يحج معك؟ فهذا الذي يحج معك أولا هو ضيف لله، فكيف تؤذي الله في بيته؟ وثانيا هو من أهل ملتك وأهل نحلتك وأهل مذهبك وأهل بلدك. والشيء الثاني هو صاحبك في السفر، وللصاحب في السفر حق عليك، فكيف تؤذيه من أجل قطعة ثلج أو من أجل قطعة لحم أو من أجل مكان فراش أو غير ذلك؟ هذا شيء تافه لا يستدعي أن تؤذي مؤمنا وضيفا من ضيوفه. ثم من أعمال الحج طواف حول الكعبة. والطواف حول الكعبة ليس هو مجرد طواف، وإنما نلتفت إلى أن الكعبة هي رمز إلى بيت الله وإلى حدود الله، ولذلك لا يجوز أن نخرج من المطاف، لا يجوز أن نخرج من المطاف إلا لضرورة لحاجة، فلا يجوز على هذا أن نتعدى حدود الله، ولا يجوز أن نخرج من حدود الله إلا لضرورة. وتلاحظون أن الله جل وعلا جعل الطواف سبعة أشواط، وعلى هذا نفهم أنه لا نعبد الله إلا كما أحب، فلو أردت أن أطوف عشرة أشواط أو عشرين هذا أكثر مشقة علي، ولكن حجي أو طوافي باطل. الله لا يريد أن تشرع أنت كما تحب أنت، يريد الله أن تعبده كما يحب هو. ولذلك يقولون أن واحد شكى على ابنه عند القاضي أن هذا ابني لا يصلي، فاستدعاه القاضي قال أنت تصلي؟ قال نعم. قال كم صلاة الصبح؟ قال أربع. قال وكم صلاة الظهر؟ قال ثمان. فقال لماذا لم تصلي؟ وهدده وتوعده بالصلاة. ثم لما خرج قال له أحدهم لماذا لم تقل صلاة الصبح اثنتين وصلاة الظهر أربع؟ قال أنا قلت له أكثر فلم يقبل، فكيف بالأقل؟ فهنا ليست المسألة مسألة أكثر وأقل، وإنما المسألة هي مسألة ما يريد الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن تطوف سبعة أشواط. نأتي إلى الجمار، يريد أن ترمي بسبع حصيات، بثمان لا يجيز لك ذلك، بعشرين لا يجيز، بحصيات ليس بنعال ولا بعلب البيبسي مثلا، وإنما يريد أن ترمي بحصيات بصفات معينة. والشيطان والجمار رمز إلى الشيطان، والبيت رمز إلى التوحيد، ولذلك كان الذي تطوف حوله واحد، ولا يجوز لك أن تطوف حول شيء آخر وتعبد غير الله جل وعلا. ولكن الشياطين كثيرين، فلذلك رمز إليها بمتعدد. الجمار جمرة العقبة والصهرة والوسطى والشياطين يتفاوتون، هناك ما هو شيطان كبير وهناك شيطان متوسط وهناك شيطان صغير، فالشياطين يتفاوتون. فعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى يريد أن تحارب الشيطان بما أراد، بما هو، بالجمار التي أرادها التي هي من حدوده وبأحكامه، تحاربه بالحق لا بالباطل. فإذا كان حاربته بالباطل كان المبطلون اثنين، المحارب والمحارب، لأن ذاك على الباطل وهذا حاربه بالباطل فهو على الباطل. والوقوف بعرفات وغير ذلك من مغازي الحج، هناك مغازي للحج كثيرة يطول بها الكلام، وفيما قلناه كفاية. والغرض من ذلك هو ليس بيان كل مغازي الحج لأن ذلك يطول، والغرض هو الالتفات إلى أن الإنسان لا يؤدي أعمال الحج قشرية شكلية صورية، وإنما يؤديها بمضمونها بروحها حتى يحصل على المنفعة وحتى يحصل على الفائدة وحتى يحصل على الثواب التام من الله جل وعلا. وبعض الروايات وهي الرواية المروية عن زين العابدين عليه السلام، في رجل من أصحاب الإمام يسمى الشبلي، هذا لما ذهب إلى الحج وأدى الحج صوريا، والإمام يسأله لما تجردت من المخيط هل نويت أنك تجردت من معاصي الله، ولما لبست الإحرام لبست ثياب طاعته، وكذا وكذا وكذا، فكلما سأله قال لا، كلما سأله قال لا، قال فارجع فإنك لم تحج. فطفق الشبلي يبكي على ما فرط في حجه وعلى ما فاته من الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لحجيجه. طبعا كما قلنا لا يخفى أن غفران الذنوب إن شاء الله متحقق، ولكن الحصول والحصول على الثواب أيضا متحقق، لكن هل الحصول على الفائدة التامة؟ لا، لأنه لم يفهم المغازي التامة. هل بالنسبة إلى المنافع الدنيوية يحصل عليها التي في خصوص هذه الواجبات؟ لا. ولذلك الإمام عليه السلام لما قال ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، وقال في رواية ثانية لم يحج هذا العام إلا أنا وناقتي وعلي بن يقطين، فهذا معناه أنه كثير من الحجاج يأتون ويرجعون، وربما زادهم ذلك إثما لأنه تشاجر مع هذا وسب ذاك وتشاد مع هذا فرجع بسخط الله وليس بثوابه، وهذه هي الخسارة العظيمة. فالإنسان يلتفت إلى مغازي الحج ويتدبر معانيه إن شاء الله للحصول على الثواب العظيم. وبهذا القدر نكتفي، وقبل ذلك لا بأس ألفت الإخوان الأسبوع القادم إن شاء الله، باعتبار حديث له نوع أهمية إن شاء الله، سيكون الحديث في أمور يكثر من الحجاج الوقوع في الخطأ فيها من الأحكام إن شاء الله نتعرض إليها، الأحكام التي يكثر خطأ الحجاج فيها إن شاء الله، هذا نتكلم عليه في الأسبوع القادم. وبهذا نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.